قال الإمام مسلم رحمه الله: باب استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته إلى ذلك. قال: وحدثني محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بشر قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووقبة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: هو ظني وهو فيه إن شاء الله تعالى إلقاء النوى بين الأصبعين. ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه. قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: ادعوا الله تعالى لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حا وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد ولم يشك في إلقاء النوى بين الأصبعين. قال: وحدثني يحيى بن يحيى التميمي وعبد الله بن عون من الهلالي ساق السند إلى عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا. علمنا أمس الماضي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه رجل خياط ولبى النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ذلكم الرجل. فقدم المضيف لضيفه مرقا فيه دباء. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء فصرت أجمعها وألقيها إليه. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فما زلت أحب الدباء من ذلك اليوم. وفي رواية: فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا فعلت. استدل أنس بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام الدباء وتتبع النبي الدباء على أن هذا الأمر محبوب لرسول الله وأن هذا الطعام مرغوب يرغبه سيد الخلق. فصار أنس رضي الله تعالى عنه لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء لأن النبي أكل الدباء وحب الدباء. بالله عليكم أيها الإخوة، تعلق قلب أنس بالدباء لأن النبي أحب الدباء. أيتوانى أنس عن محبوب لرسول الله آخر غير هذا الطعام؟ أيرغب عن هدي رسول الله؟ أيرغب عن سنته؟ ألا يعمل بهديه وبشرعه صلوات الله وسلامه عليه الذي أحب هذا الأمر العادي الطبيعي؟ أيقصر في ملازمة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب به إلى ربه تبارك وتعالى؟ لا والله، وهذا ديدن أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هذا ديدنهم. إذا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام عمل شيئا أو أحب شيئا أحبوه وعملوه. فلقد جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وسأل الرجل عبد الله بن عمر عن صلاة الوتر. الوتر الصلاة التي تكون آخر الليل، ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس أو سبع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. جاء رجل يسأل ابن عمر عن هذه الصلاة: صليت ما قدر الله تعالى لي من النوافل وأريد أن أوتر، هل الوتر هذا واجب أم لا؟ الركعة التي يوتر بها أو الثلاث أو الخمس أو السبع، أهي واجبة فريضة؟ اسمعوا جواب أحباب رسول الله، ولنا في ذلك دروس، ولنا في ذلك عبر، ولنا في ذلك أسوة وسنة واقتداء. محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالكلام ولا بالدعوة، وإنما تعلق المحب بمحبوبه. الجواب: أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون، يعني أوتر أنت، ولا تسأل عن أنه فرض واجب سنة مستحب، ما دام أن النبي أوتر أوتر. أعاد الرجل الكرة على ابن عمر: أقول هل الوتر واجب؟ الرجل يمن يسأل يريد أن يتفقه، ونحن اليوم لو أتى سائل هل الوتر فرض واجب سنة مستحب، طلاب العلم يجيبونه، منهم من قال إنه واجب، منهم من قال إنه سنة، منهم من قال إنه لا ينبغي تركه. لكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين عرفوا مقدار النبي حقا، والذين امتلأت قلوبهم، امتلأت القلوب بصدق محبتهم لسيد الخلق، يعيد الرجل عليه فيقول له: أقول أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. أنا ما عندي جواب إلا هذا، لا أقول لك واجب ولا مستحب ولا فريضة، ما دمت علمت أن النبي أوتر فأنت أوتر. أعاد الرجل الكرة ثلاثا، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. أنا ما عندي جواب غير هذا، والله إن هذه هي المحبة، هذه هي المحبة الصادقة. أقول ليس القول باللسان، وإنما القول لا بد أن يطابقه العمل. أنا أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب هذا الشيء، أحب هذا الشيء لأن النبي أحب. اسمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه، حضر مع النبي دعوة، ولما رأى النبي يتتبع الدباء صار يتتبع الدباء ويقدمها لرسول الله. ومن ذلك اليوم يقول لنا أنس بن مالك هذه العبارة التي تكتب بماء الذهب فما صنع لي طعام بعد، يعني بعد ما شهدت هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا وصنع لي دباء في طعامي. إذا صنع لي طعام وأنا أقدر أن آتي بالدباء أتيت بالدباء، وهذا أمر لا يجب إجماعا، ولكن الأمر كما قلت القلب متعلق برسول الله تعلقا عظيما. واسمع بعض الأمثلة يا أخي. الدباء اليقطين، اليقطين ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه اتى اليه سائل وقال لابن عمر رضي الله تعالى عنه: اراك تصنع بعض الامور ما رايت اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يصنعونها. أنت ملازم لأمور أربعة، أنا ما رأيت الصحابة يلازمون هذه الأمور كملازمتك لها. أراك لا تلبس إلا النعال الستية، وأراك تصبغ بالصفرة، وأراك لا تمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين. أنت دائما يا ابن عمر تلبس النعال الستية. النعال الستية النعال التي يزيل شعرها كنعالنا اليوم، الجلد إذا دبغ أو لم يدبغ إذا أزيل الشعر يقال لهذه النعل ستية. لا تلبس من النعال إلا الستية، هذه مسألة. أنا رقبتك وتتبعت حالك وإذا بك تصبغ ثيابك ولحيتك باللون الأصفر. أمر ثالث، أنت إذا طفت بالبيت لا تمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في الجواب: أما النعال الستية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها. وما دام أن النبي يلبس النعال الستية أنا ألبس النعال الستية اقتداء بسيد الخلق. البس نعال ستية أو غير نعال ستية أو البس صوف، اجعل نعلك من النايلون، البس ما شئت من النعال. الله جل وعلا ما حضر عليك شيء، ولكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه تعلق قلبه بهذه النعال لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يلبس هذه النعال. أريد أن أكرر عليك مرة أخرى تساؤل هذا ابن عمر الذي يلبس نعال ستية ويحبها ويتعلق قلبها بها، بالله عليك أيقول لسنة من سنن رسول الله أو هدي من هدي رسول الله إذا بلغه أن النبي عمل عمل، أيقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما يقول بعضنا اليوم: هذا عمل عمله النبي عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرن في العصر الحجري، وهل تريدون منا أن نعمل ما عمل النبي؟ هذه المقالة موجودة عندنا اليوم. الذهاب ليس بحجة، أو دعوت إلى سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو قلت النبي فعل كذا أو قال كذا أو أمرك بكلام، الجواب تريدون منا هذه الأيام أن نعمل ما عمل النبي؟ أين أنتم؟ الزمن تطور وتغير والحال اختلف، فهل نحن نلتزم هدي النبي اليوم؟ يا أخي لابد أن نتمشى مع الزمن، الزمن تطور. الجواب ما كان من أمور الشريعة وما كان من أمور العبادات وما كان من الأمور التي يتقرب بها إلى رب البريات لم يتغير ولن يتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الآن مضى على إسراء النبي ومعراجه وعلى فرضية الصلوات الخمس 14 فرض، فهل تغير وضع صلاتنا؟ علينا أن نخترع نوعية صلاة غير هذه الصلاة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نقرأ القرآن وقد مضى على زمن 14 قرن، فهل تطور الزمن يدعون إلى أن نختصر القرآن وإلى أن نغير؟ اليوم النصرانية قد تكون أكثر، فهل نأخذ النصرانية بديلا عن الإسلام؟ دين الله لا يتغير، وشرع الله لا يختلف، وما أوجب الله تعالى على الرعيل الأول واجب علينا ومن بعدنا، ما دمنا نريد جنات الله وما دمنا نريد أن نتقرب إلى الله. وهذه الكلمة التي يقولها من يقولها، هذه كلمة تدل على فساد القلب وعلى عدم الإيمان بالله تبارك وتعالى. ما شرع لنا رسول الله وما شرع لمن قبلنا واحد لا يتغير ولا يتبدل. وقد ذكرت لك غير ما مر أن هذا الشرع وهذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نزل عيسى في آخر الزمان، وعيسى سينزل في آخر الزمان إلى الأرض هذه، وإذا نزل إلى الأرض لا يحكم عيسى إلا بهذه الأحاديث التي نقرأ. باب استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الضيف لصاحب الطعام. عيسى يحكم بالقرآن، عيسى يحكم بما جاء به سيد ولد عدنان، الإنجيل الذي أنزل عليه نسخ، لا يعمل بإنجيل ولا بتوراة، وإنما يعمل بهذا القرآن الذي ارتضاه الله تعالى لخلقه وارتضاه الله تعالى لعباده. لهذا أقول أيها الإخوان كلمة نصر، إذا قال لي قائل من السنة كذا والنبي سن لنا كذا ودعانا إلى كذا، لا تقل هذه الأمور لمن كانوا قبلنا، وأما اليوم نحن وضعنا تغير وحالنا اختلف ولا بد أن نتغير وأن نتطور مع الزمن. لا، بل الواجب أن نتمسك بهدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا تجد ابن عمر يقول أنا لما لبس النبي النعال الستية أنا أحب أن ألبس النعال الستية. أما الصفرة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، يصبغ ثيابه، يصبغ لحيته، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكثر الشيب في لحيته، شعرات قلائل كان يخطبها بالصفرة وتارة بالحناء والكتب صلى الله عليه وسلم، ويحب أن يلبس من الثياب الأبيض وتارة يصبغ بالصفرة، ولبس الأحمر ولبس الأخضر. دخل مكة صلى الله عليه وسلم وعليه برد أخضر، وكان يقول صلوات الله وسلامه عليه: البسوا من ثيابكم البيض، البسوا من ثيابكم البيض، وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. فاللون الأبيض جائز، الأخضر، الأصفر، الأحمر، وإنما الممنوع الأحمر الداكن الذي يشبه لون المغرى البني المتعمق في اللون، هذا منهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصفر، المعصفر اللون الذي يشابه لون المغرى البني المتعمق، لأن هذا اللون كان خاصا بالنساء على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلقد أتى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعليه ثوب معصفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عبد الله، أمك أمرتك بهذا؟ أمك دعتك إلى أن تلبس هذا اللون؟ يا إخوان، حتى اللون الإسلام يهيمن علينا فيه، اللون، المكان، الهيئة، الوضع يجب أن يكون متمشيا مع ما ارتضاه الله تعالى لنا، لأننا نقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، فما دام أن الإسلام ينهانا عن كذا ننتهي عنه. فعبد الله بن عمر كثيرا ما كان يصبغ باللون الأصفر. بقي الأمر الثالث: أراك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. قال ابن عمر: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمس الركنين اليمانيين، وأنا لا أمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين. وقد ذكرت لك قبل الأمس أن الكعبة لما بنتها قريش، أو لما بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، بناها إسماعيل عليه الصلاة والسلام وإبراهيم مستطيلة، وفي الآخر من ناحية الشمال انحراف. هذا وضع الكعبة الذي كان على عهد إبراهيم وإسماعيل، جدار وجدار 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 آخر من ناحية الشمال لكنه منحني. ولما حفر تعمق وقطع جبال جعلها أسس كأسلمة الإبل، لأن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما بنى الكعبة نزل إلى الأسس فوجد الأسس كأنها أسلمة الإبل. إبراهيم وإسماعيل يقطعان حجارة كأسلمة الإبل، ويجعلانها أسس. ظلت الكعبة على هذا الوضع وعلى هذا الحال، وبنياها من حجر بغير مدر من غير تراب. ظلت مدة من الزمن إلى أن أتت قبيلة جرهم، وتولت قبيلة جرهم أمر الحرب، وجرهم أصهار إسماعيل. بعد إسماعيل آل الأمر، أمر الحرم، أمر الكعبة، آل إلى قبيلة جرهم. الكعبة هي الكعبة. ويذكر بعض المؤرخين أن جرهم أيضا بنتها على غرار بناء إبراهيم. بعد ذلك جاء خزاعة، قبيلة من قبائل العرب، والكعبة على وضعها وحال، ما غيرت خزاعة ولا بدلت في أمر الكعبة شيء، حتى جاء عهد قريش وأمر الحرم بيد قريش، فتصدعت الكعبة أو جاء سيل كبير اختلط بالكعبة فتصدعت وانشقت وآلت إلى السقوط. فاضطرت قريش لبناء الكعبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم له من العمر 35 عاما قبل أن ينبأ وقبل أن يرسل، لأنه صلوات الله وسلامه عليه نبئ أو أرسل وله من العمر 40 عاما. لما بنت قريش الكعبة شارك رسول الله في البناء، وشاء الله تعالى أن تنكسر سفينة ناحية جدة أو ناحية الشعيبة، فأخذوا الخشب الساج وأتوا به إلى مكة وبنوا الكعبة. لما بنت قريش الكعبة قصرت أموالها الحلال ولم تتمكن من أن تجعل الكعبة مستطيلة، فجعلتها كما ترى مربعة، وأقام السور حاجز مقدار 6 أذرع أو أقل أو أكثر حجرته، ولذا يسمى الحجر الحجر، لأنهم حجروا هذا الجزء وأبقوه من الكعبة، وقالوا لا نبني بيت الله تعالى إلا بأموال حلال، فإذا وجدنا المال الحلال أتممنا بناء الكعبة. جاء الله تعالى بالإسلام بعد 5 سنوات من بنائها، أقام النبي عليه الصلاة والسلام بمكة 13 عاما، أقام بالمدينة 8 أعوام، بعد 8 أعوام فتح الله عليه أمر مكة، أصبحت مكة دار إسلام. تمنى رسول الله أن لو بنى الكعبة، وذلك بسبب أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أرادت أن تدخل الكعبة، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحجر، هذا الموضع المحجور، وقال لها إنه من الكعبة، وأخبرها صلوات الله وسلامه عليه بأن قومها قصرت أموالهم الحلال فتركوا هذا الجزء ولم يبنوها. وقال عليه الصلاة والسلام لولا حيثان قومك بكفر، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا.
هذا الكلام في السنة العاشرة، والنبي عاد إلى المدينة وما أقام إلا محرم وصفر وربيع، ومات رسول الله لم يغير من وضع الكعبة شيء، الكعبة باقي على وضعها وعلى بناء قريش، وإن كان البناء لا يتمشى مع الأمر المرغوب. فشاء الله تعالى أن عبد الله بن الزبير بعدما مات معاوية بن أبي سفيان لم يبايع يزيد، قال عبد الله بن الزبير أنا أولى من اليزيد، هو صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلم يبايع واستقل بالحجاز مكة والمدينة واليمن وبعض العراق، صار تابعا لعبد الله بن الزبير، وجرى ما جرى من حصار عبد الله بن الزبير ورمي الكعبة بالمنجنيق، لأن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه تحصن بالكعبة، فرميت الكعبة بالمنجنيق وأصاب الكعبة ما أصابها. بعد ذلك اعتزم أو عزم عبد الله بن الزبير على أن يقوم ببناء الكعبة، فبناها رضي الله تعالى عنه على الوضع الذي تمناه رسول الله، كعبة مستطيلة، هذه الأركان على قواعد إبراهيم، الركنين يمانيين يعني من ناحية الجنوب، ركنين شاميين من ناحية الشمال. الرسول عليه الصلاة والسلام لما لم يكن الركنان الشاميان على قواعد إبراهيم، كان إذا جاء واستلم الحجر الأسود مشى أتى إلى هذا الركن لا يستلم، فإذا أتى إلى هذا الركن الآخر الجنوبي استلم، أتى إلى هذا الركن الجنوبي قبله واستلمه، جمع له بين أمرين، تقبل ويستلم، لأن هذا الركن جمع مكرمتين، المكرمة الأولى أن الله وضع فيه الحجر، المكرمة الثانية أنه على قواعد إبراهيم. هذا الركن له مكرمة واحدة أنه على قواعد إبراهيم، على الأسس التي وضعها إبراهيم إلى اليوم، وهذا الركن ليس على قواعد إبراهيم، إذن الكعبة على عهد رسول الله كانت على بناء قريش، ولهذا كان يستلم هذا ويستلم هذا، ولا يستلم النبي عليه الصلاة والسلام هذين الركنين. فعبد الله بن عمر من شدة حرصه وتمسكه بسنة رسول الله قال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين، فأنا لا أستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين. لكن لو تغير الوضع كما تغير أيام عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير بناها وحقق أمنية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، جعل الأبواب لازقة بالأرض، جعل هذه الأركان على قواعد إبراهيم، لأنه التمس القواعد ووجد قواعد إبراهيم حجارة كبار كأنها أسنمة الإبل. هذا سؤال عارض ولا مانع منه. يقول هذا حديث أم لا؟ إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب. الجواب هذا ليس حديث، وهذه العبارة ليست عبارة رسول الله، هذا كلام ساقط، كلام النبي عليه الصلاة والسلام جزم له حلاوة. إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب، ليس بشيء واضح، ما يحتاج لتفسير. نعود إلى ما كنا فيه. جزاكم الله. إذن إذن في أيام عبد الله بن الزبير كانوا يستلمون الأركان كلها إلى هذا الركن الشامي، هذا الركن الشامي لأنها جميعا على القواعد، ولم يمض كبير وقت إلا وأزيل هذا الركن والركن الآخر ووضع على ما كان عليه في زمن قريش. كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان، وعبد الملك بن مروان خليفة السلطان، بأن عبد الله بن الزبير أحدث حدث في الكعبة، فتح باب جديد من ناحية الغرب، زاد البناء، جعل الكعبة مستطيلة، فكتب إليه عبد الملك بن مروان يأمره بأن يزيل ما أحدث. وما كان ابن الزبير أحدث، ابن الزبير كان على علم، لأنه علم ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولذا تأسف عبد الملك بن مروان بعد ذلك عندما علم أن ما فعله عبد الله بن الزبير كان حق وصواب، فهدم الحجاج الجزء الشمالي وأبقى الجزء الجنوبي، وجعل الكعبة مربعة على ما كانت عليه على عهد قريش، وظلت الكعبة على هذا الحال على بناء عبد الله بن الزبير طيلة المدة من زمن عبد الله بن الزبير إلى سنة 1039 من هجرة رسول الله. عمر طويل، عمر كبير، والكعبة على حالها، زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. بعد هذا جاء سيل عرمرم ودخل الكعبة وسقط جانبها الشرقي أو الغربي، وكتب إلى السلطان مراد العثماني، مراد الرابع، فنقض الكعبة وبنى هذا البناء الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى بالتوجه إليه وبالطواف به. وهذا البناء الذي تشاهدون وترون هو بناء السلطان مراد الرابع العثماني. نعم حصلت زيادات وتحسينات قامت بها هذه الحكومة، زادها الله تعالى توفيقا، حصل خلل، تصدع الكعبة لها سقفان، غيروا بعض السقوف، غيروا بعض العمود، أجروا بعض التحسينات الضرورية اللازمة لهذا البيت الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بتكميله وتقديسه، ولا تزال الأعمال المباركة قائمة على قدم وساق كما تشاهدون وترون. الخلاصة عبد الله بن عمر يقول للرجل: أما الركنين اليمانيين فأنا لا أمس إلا الركنين اليمانيين فقط، لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسهما. هذه المحبة يا إخوان، المحبة المحبة محبة سيد الخلق، آثارها تنطبع على العبد. إذا قلت أنا أحب رسول الله علي أن أنظر كيف هيئة النبي، ما هو محبوب النبي، ماذا يعمل النبي، أعمل ما عمل، أنتهي عما نهى، لا أرتكب المخالفة نهى عنها. ولهذا يقول القائل إن المحب لمن يحبه مطيع. ولأضرب لك مثل وبالمثال يظهر الحال، أنا أطيل أظفاري أو أظافري أو أطيل بعضها، فيقول لي قائل يا فلان إن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا في قص الأظافر وحلق الأخذ من الشارب وحلق العانة 40 يوم، يسن لنا أن نتعاهد أظافرنا شاربنا العانة شعر الإب ألا يزيد على 40 يوم، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أنا أزعم بأني أحب أبا القاسم، فإذا قيل لهذا القول أقول حتى الإسلام يتدخل بأظافري وشعري وشاربي، أنا أترك شاربي، من أراد إن أردت حلقته وإن أردت أزلته وإن أردت أبقيته كما أريد، ليس للإسلام دخل في هيئتي، لا، الإسلام له دخل في هيئتي. من لم يأخذ من شاربه فليس منا، هذا تمهيد وتدريب وتعليم. فإذا ما التزمت بالأمر البسيط، الأمر الكبير من باب أولى وأحرى، هذا تدريب للعبد. من لم يأخذ من شاربه فليس منا، يعني من ترك الشارب كبير هكذا أو فتله أو أطاله، والله إنك لتعجب عندما ترى بعض الناس شاربه ربما نساوي 15 سنة ويعتبر أن هذه رجولة ويعتبر أن هذا كمال، مع أن هذا ليس بكمال وإنما هذا معصية لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الإسلام مهذب لنا، الإسلام مربي لنا، الإسلام موضب لنا، الإسلام يريد منا أن نظهر مظهر المسلم. إذا نظر إلي المرء ونظر إليك بمجرد أن ينظر ولم يسأل ولم يقل له يقول هذا مسلم، من هيئته من حاله من وضعه. وعندما نرى يهودي، أنا بمجرد أن أراه يهودي أعرف أن هذا يهودي، لأن اليهودي متمسك بيهوديته، وله قلنسوة سوداء صغيرة يضعها فوق رأسه ويفتخر بها، قلنسوة صغيرة فوق رأسه. وإذا ما سافرت وركبت الطيران، مع الأسف اليوم عندما يقال لنا ماذا تريدون من الطعام، ما نوعية الطعام التي تريد في الطائرة، يقال نريد طعام يهودي لأن اليهود متمسكون بدينه، لا يأكل ميتة، لا يأكل لحم خنزير، لا يأكل ما لم يسمى اسم الله عليه، متمسك بدينه ويتظاهر بذلك. وأنا مسلم تجدني أخالف ولا أريد أن أتظاهر. النبي ما قال لهم بعد أن عاد من هذه الرحلة الأرضية السماوية، لأن الرحلة التي سافر فيها سيد الخلق منقسم إلى قسمين، أرضية من مكة إلى بيت المقدس، سماوية من بيت المقدس إلى السماوات العلى. والله لو حدثني بخبر السماء لصدقته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فطاعته وتصديقه واجتناب ما نهى عنه وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا أمر هام، لا نعبد الله إلا بما سن رسول الله، لا زيادة ولا نقصان، لا زيادة ولا نقصان. فمن زاد على شرع النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتبر محبا له. المحبة ليست الزيادة، وإنما المحبة الوقوف، الوقوف عند هدي لا تزد. وأذكرك بقصة الرجل الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما قال الرجل آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، رد النبي عليه قال لا، لا تقل هذا، قل ونبيك الذي أرسلت. ولذا من شروط المحبة، محبة سيد الخلق، أن نقف عند هدي، أن نقف عند هدي وألا نزيد على شرعي. أضرب لك مثل، أنا جلست أتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك اسمه الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أنا أقول إنني محب لرسول الله، السلام عليك أيها النبي الأعظم والرسول الأكرم ورحمة الله وبركاته. أنا قلت شيء فارغ؟ أنا قلت منكر؟ لا. لكن أيجوز لي أن أزيد هذه العبارة؟ السلام عليك أيها النبي الأعظم والرسول الأكرم، لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا زيادة على ما شرع رسول الله. ومن زاد على ما شرع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كأنه قد تعقب الذي قاله النبي ناقص علي أنا أن أكمل، أنا أكمل الشيء الذي ينبغي أن يكون. الرسول قصر وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه. بل الواجب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولهذا أحدثك بحديث تعجب منه لتعلم أن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم حريصون على عدم الزيادة على سيد الخلق. أقول أنا وأنت وزيد وعمر وبكر نصلي على رسول الله الصلاة الإبراهيمية التي علمناها رسول الله، الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لو رجعت إلى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني والطبري والدارقطني والبيهقي وجميع من رووا عن رسول الله العبارة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولو رجعت إلى كتب الفقه اليوم ما نقرأ كتب الفقه. الحنفي لا يعرف كتب الأحناف، الشافعي لا يقرأ كتب الشافعية، المالكي لا يقرأ كتب المالكية، الحنبلي لا يقرأ كتب الحنبلية. ما نعرف كتب المذاهب. أقول لو رجعنا إلى كتب المذاهب والله لا تجد إلا هذه العبارة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد، بهذه العبارة. هؤلاء لا يحبون رسول الله، لما لم يقولوا سيدنا؟ لما لم يزيدوا كلمة سيدنا فتكون العبارة هكذا: اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لما لم يأتوا بهذه العبارة؟ لما لم يزيدوا سيدنا؟ ألا يحبون رسول الله؟ وهل نحن نحب رسول الله أكثر من محبتهم؟ قالوا لا لا، القضية قضية اتباع، هو سيد ولد آدم ولا فخر، سيده على عدد نجوم السماء. أنت الآن اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم بارك على سيدنا محمد، اللهم ارزقني اتباع سيدنا محمد، هو سيد ولد آدم على فخر سيده. قالوا إلا في الصلاة، عندما تقرأ الصلاة الإبراهيمية عليك أن تقف حيث وقف وأن تقول ما قال ولا تزد عليه ولا تزد على ما قال الصحابة ولا الأئمة ولا التابعون ولا تابع التابعين، ولكن إذا كنت خاليا خارجا لست في الصلاة فقل سيدنا ولا فخر. هذا هو صدق الاتباع للرسول صلوات الله وسلامه. إذن المحبة يا إخوان ليست بالدعوة ولا بالقول باللسان، وإذا نظرت إلي وإذا بي أنا مخالف، كما قال الشاعر: سارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. لا يتلاقيان، هذا أخذ طريق الشرق وهذا أخذ طريق الغرب، من أين يتلاقيان؟ لا يتلاقيان. إذن المحبة تقتضي أولا وقبل كل شيء أن نعرف هديه. المحبة الصادقة تقتضي أن نعمل بسنته. المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي أن لا نزيد على شرعه. المحبة الصادقة تقتضي أن نحب محبوب رسول الله، الشيء الذي يحبه رسول الله نحبه. واسمع يا أخي أيضا هذه النماذج، أعطيك نماذج لتعرف محبي رسول الله كيف كانوا مع رسول الله. نموذج رقم واحد: لما كان يوم الفتح السنة الثامنة من الهجرة وفتح الله على رسوله مكة، أتي بأبي قحافة والد أبي بكر، والد أبي بكر الصديق أتي به، رجل أعمى كبير رأسه أبيض كأنه ثغامة، الثغامة نبت العرب يعرفونه في الخلاء أبيض، فحملوه وأتوا بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق إلى رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو تركتموه أتيناه. اللهم صل على رسول الله. لو تركتموه أنا أذهب إليه وآتي إليه. تقدير لأبي بكر وتقدير لهذا الشيخ الكبير الذي أكرمه الله تعالى هذا اليوم بالإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروه، غيروا هذا الشيب الذي على رأسي والذي على لحيتي وعلى عيني. قال وجنبوه السواد، لا تصبغوه بالسواد، الصباغ بالسواد ممنوع. غيروا هذا الشيب بالحناء بالتكر بالصفرة وجنبوه السواد. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله والله لإسلام أبي طالب كان أحب إلي من إسلام أبي قحافة. هذا كلام عميق، والله لإسلام أبي طالب كان أحب إلي من إسلام أبي قحافة. أنا كنت أعلم أن إسلام أبي طالب عمك يسرك، فسروري كان بالغا وعظيما أشد من سروري في إسلام أبي. إسلام أبي مسر ومفرح، ولكن إسلام أبو طالب لو أسلم كان أعظم وأحب إلي من إسلام أبي. هذه أثار المحبة، لأنه يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن لو أكرم الله تعالى عمه بالإسلام، ولكن الله أكرم أبا قحافة فيالي أسلم أبو طالب ولم يسلم أبي. الثانية للوزير الآخر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أيضا لما كان عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة محارب مقاتل، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم موضع قريب من مكة، وإذا بابن العباس بن عبد المطلب عم النبي خرج يتجسس الأخبار، لأن قريش علمت أنها خانت العهد الذي بينها وبين رسول الله، وحلفاء قريش من بني بكر أغاروا على حلفاء رسول الله خزاعة، فجاء رئيس خزاعة يشكو. عندها تهيأ النبي عليه الصلاة والسلام لفتح مكة وخرج لفتح مكة، بينما هو في الطريق وإلى بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يومها ما أسلم، أراد الله تعالى له الخير فدخل بالإسلام. لما أسلم العباس عم النبي اسمع ما قال عمر، قال عمر للعباس يا عباس عم رسول الله والله لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، لو أسلم الخطاب أبي أفرح، ولكن إسلامك أنت يا عباس وأنت عم رسول الله وعم الرجل صنو أبي، أنا أعلم أن فرح النبي بإسلام العباس أعظم من فرحه بإسلام أبي، فأنا لمحبتي رسول الله إسلامك اليوم عندي أعظم من إسلام أبي الخطاب. وأنا إذا قال لي قائل يا أخي خذ من شاربك لا تترك شاربك، أقول لا، الاتيكيت والنظام والحالة والوضع يقتضي هذا، وأنا أقول حب رسول الله صلوات الله وسلامه. يا أخي لا تأخذها كلها، خليها، أقول لا الوضع يقتضي هذا، أنا موظف وأنا كذا وأنا كذا، وماذا يقول الناس يا أخي لا تطيل ثوبك، إطالة الثوب من الخيلاء، لا تلبس ذهب،
ما ألبس ذهب، ألبس ذهب إيش يمنع؟
هذا الذهب دبلة، دبلة الشبكة، أنتم في كل شيء تدخلون كمان في الدبلة وبينه وبين زوجتي، وأقول إنني أنا محب رسول الله، وأعتقد بأن حب رسول الله قل باللسان وانتهى، أو إذا زدت أيضا درجة أخرى عندما أسمع البعض عندما يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وجه هذا محبة النبي، ايش هذا؟ هذا محب للنبي، ليه؟ ليست هذه المحبة، المحبة انظر الطريق الذي سلكه فاسلكه، العمل الذي يحبه احبه، المنهج الذي يسلك يفعل يفعله، ان المحب لمن يحب مطيعه. واما ان اوامر النبي تتوجه الينا ليل نهار سرا وجهار ونخالفها ليل نهار وسرا وجهار وبعد ذلك ندعي أننا نحب النبي، لا والله، محبة النبي ليست بالقيل والقال وكثرة السؤال، وإنما محبة النبي عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. اسمع يا أخي، نموذج الثالث، ما دمنا في مقام ذكر المحبة، لما كانت غزوة من الغزوات فقتل لامرأة زوجها وأخوها وأبوها في معركة أحد، أبوها قتل، زوجها قتل، أخوها قتل، جاءها الخبر، سمعت بأن زوجها قتل، أبوها قتل، أخوها قتل، قالت وماذا صنع رسول الله؟ أخبروني عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما أخباره؟ ما حاله؟ قيل لها إنه حي، قالت كل خطب بعدها جلل، الأب يذهب والأخ يذهب والزوج يذهب، ولكن لما كان هذا النبي باقي كل شيء هين، كل شيء يهون عليه ما دام ان سيد الخلق باقي لم يمت صلوات الله وسلامه عليه. وامر اخر اذكره لك، هو ان رجلا يسمى عبد الله ابن الدثنة، عبد الله ابن الدثنة، ابن الدثنة صحابي جليل أسر وبيع على قريش، وأرادت قريش أن تنتقم منه تقتله، عبد الله ابن الدثنة أحد، أخذه بعض قبائل العرب في قصة طويلة عريضة، خرجوا من المدينة، بعثهم النبي إلى قوم فأغار عليهم القوم وقتلوا من قتلوا منهم بعدما أمنوهم، وأخذوا عبد الله بن الدثنة وذهبوا به إلى مكة وباعوه حتى يؤخذ بالدار ويقتل عبد الله بن الدثنة، فخرجوا به إلى التنعيم، ونادوا في قريش اليوم يقتل عبد الله بن الدثنة، فخرج الناس إلى التنعيم يريدون أن ينظروا كيف يصنع بابن الدثنة رضي الله تعالى عنه. فلما اجتمع القوم وحانت ساعة الصف يضرب عنق، قال له أبو سفيان، ويومها أبو سفيان رضي الله تعالى عنه ما أسلم، قال أبو سفيان لعبد الله بن الدثنة مربوط، الآن يضرب، تضرب عنقه. قال له أبو سفيان: يا زيد، واسمه زيد بن الدثنة، يا زيد، أتحب أن يكون محمد الآن مكانك تضرب عنقه؟ يعني ونخلي سبيلك يؤتى بمحمد صلى الله عليه وسلم في مكانك الآن ويضرب عنق رسول محمد صلى الله عليه وسلم وأنت تطلق؟ هذا قتل، نموت، ترك للدنيا. فقال زيد بن الدثنة رضي الله تعالى عنه: والله ما أحب الآن ومحمد صلى الله عليه وسلم في مكاني أن تشوكه شوكة، واحدة شوكة تأتي في رسول الله تشوكه وهو في مكانه بالمدينة. أنا ما أحب أن شوكة تشوك رسول الله، وأنا فضلا عن أن محمد يأتي إلى مكة وتضرب عنقه مكاني. لا، إيش أنتم لا تفهمون أنتم ولا تعلمون مقدار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ومقداره عظيم. الله تعالى قال فيه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضى وتجارة ترضون كسادها ومساكن تحبونها أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام مقامه عظيم جدا، ولذا قال الله تعالى في آية أخرى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. محبة النبي اتباعه، محبة النبي اتباعه، وأما من لم يتبعه فإن زعم أنه محب للنبي كما قل وأقول وأكرر قال إنه يحب النبي وأعلن بمكبرات الصوت وامتلأ الدنيا كلها: أنا أحب رسول الله، أنا أحب رسول الله. ننظر إلى عمل، ننظر إلى فعل، ننظر إلى حاله، فإذا وجدنا أن حاله مغاير لحال النبي عليه الصلاة والسلام دل على أنه ليس محبا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. فإن لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم آثار ولها علامات، لها آثار ولها علامات. من هذه العلامات يا إخوان إيثار هدي، إيثار هدي، ومرة ثالثة إيثار هدي. إيش معنى إيثار هدي؟ معنى إيثار هدي أنه إذا توجه إلينا هديه ووقفنا على سنته وعارض قول النبي وهدي النبي قول غيره تركنا قول غيره وأخذنا بقول رسول الله وهدي. وهذا معنى ما قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القول، وهو معنى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إن كان القول عن رسول الله فذاك، وإن كان الأمر عن أصحاب النبي فذاك، وإن كان الأمر عن أصحاب النبي فذاك، وإن كان الأمر عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. إذا وجدتم قول النبي خذوا قولي لفوه كما يلف الثوب الخلق واضربوا به عرض الحال. وكقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه قال الإمام أحمد: أنا رجعت عن كل قول قلته، أنا ما لي كلام أبدا إلا كلام سيد الخلق. ولذا لا يعلم الإمام أحمد كتاب مستقل في الفقه، وإنما الإمام أحمد له كتاب يسمى المسند، المسند جمع فيه 40,000 حديث عن رسول الله، بقية الكلام والأقوال تركها، قال أنا لا أخذ بأي قول وليس لي قول، وإنما الأقوال التي نسبت وذكرت عن الإمام أحمد قالها ابنه صالح، قالها ابنه عبد الله، قالها بعض تلامذتي، هم الذين يقولون سألنا أحمدا فقال كذا وسألت أحمدا فقال كذا. وأما الإمام أحمد فقال أنا رجعت عن كل قول قلته وليس لي قول إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحبة النبي يا أحباب، لو جلسنا أيام وأنا أطرق على هذا الموضع والله لا يعتبر خسارة، لأننا نريد أن تحيا قلوبنا وأن تتيقظ لنتبع نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا من آثاره وهذا من علاماته، ومن علاماته أخيرا وليس آخرا، من العلامات أن نكثر من ذكره، أن نكثر من ذكره. النبي قال كذا، النبي فعل كذا، قال رسول الله كذا، ابن أنس بن مالك أحب الدباء لأن النبي أحبه، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا خرجت من المسجد قدم رجلك اليسرى وخذ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أنت إذا نمت وضعت يدك على جنبك الأيمن بسم الله، اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. أنا أقول لابني وأقول لزوجي وأقول لأخي يا أخي إذا خرجت تريد المسجد عندما تخرج بسم الله، قل بسم الله، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم. دائما نجعل ديداننا رسول الله، إذا كان الأمر على هذا فهي علامة محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، كلما ذكر صليت عليه، كلما ذكر صليت عليه، تجعل وقتك كله في الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا جاء عمر رضي الله تعالى عنه يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله والله إنني أصبحت اليوم ولأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. أنا اليوم هذا أصبحت أستشعر في قرارة نفسي أنك مقدم عندي في كل شيء إلا شيء واحد، إلا نفسي فقط، نفسي مقدمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، يعني ما بلغت المحبة التي ينبغي أن تبلغ، ينبغي أن تحبني أحب إلى نفسي التي هي بين جنبيك، أحب إلى نفسك التي بين جنبيك. وأتى عمر في اليوم الآخر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله إنك أحب إلي اليوم من نفسي التي بين جنبي. وصدق عمر، والله إن رسول الله عنده أحب إليه من نفسي التي بين جنبي. ولو تتبعنا أخبار عمر وقرأنا آثار عمر وقرأنا سيرة عمر لوجدنا أن ما قال عمر صدق. عمر هو الذي نزع الميزاب، ميزاب العباس، لبس عمر ثيابه يوم جمعة وتهيأ ليصعد على المنبر ويخطب، وعندما مر على الناحية الغربية للمسجد وإذا ببيت سيدنا العباس، آل العباس ذبحوا دجاجة وغسلوها ونظفوها وأتوا إلى الميزاب وسكبوا الماء وصادف مرور امير المؤمنين عمر واذا بماء الميزاب الحمرة والريش والدم على عمر. نظر عمر ربما ما عنده الا هذا الثوب رضي الله عنه. عاد الى البيت لبس ثوب امضى الخطبة صلى الجمعة. هذا الميزاب من وضع هذا الميزاب؟ الذي وضع هذا الميزاب العباس عم النبي. عمر راسا ورفع يديه، عمر عملاق رضي الله عنه طويل، رفع يديه اخذ الميزاب ازاله ورماه. رجع العباس عم النبي، الميزاب ساقط في الارض، من فعل هذا؟ قالوا هذا عمر. عمر اذا قال فعل، من يخاطب عمر رضي الله عنه؟ عمر فعل هذا؟ قالوا نعم عمر. لبس عمامته اتى الى عمر الخليفة، يا امير المؤمنين بلغني انك ازلت الميزاب بيتي. قال نعم انا ازلت، انتم فعلتم كذا وكذا 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 وكذا. قال العباس ازلت وقد وضعه رسول الله بيديه، يعني اتجرأت وفعلت هذا، انت ما علمت ان النبي هو الذي فعل الميزاب هذا؟ برد. قال لو انشدك الله رسول الله وضعه؟ قال نعم. قال انشدك الله وحسر ظهره لما صعدت على ظهري وعدته حيث وضعه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه المحبة يا اخوان اذا خالفت نظام المجتمع، اذا خالفت عرف المجتمع، اذا خالفت اوضاع الخلق، خالف هدي الرسول، يقدم هدي الرسول على قول غيره.